باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم في المره اللي فاتت عن حياه داود النبي، واريد اليوم اني اكلمكم عن شاول ويوناثان. حكايه شاول الملك دي تدينا فكره عجيبه عن علاقه الله بالناس. كان زمان في الاول ربنا بيحكم الناس عن طريق الانبياء وعن طريق القضاء اللي هو بيختارهم. وبعدين جم الناس قالوا واحنا ليه ما يكونش لينا ملك زي الباقيين، ويبقى كأنهم مش عايزين صموئيل للنبي اللي كان هو قاضي الشعب. صموئيل قال لربنا هم لم يرفضوك انت بل رفضوني انا عن ان انا املك عليهم. يعني كان ربنا هو اللي بيملك على الناس، هو اللي بيدبر امورهم، مشيئة الله يعلنها الى رجل الله نبيا كان او قاضيا وبيمشيهم بنفسه. هم عايزين ملك، عايزين مظاهر، عايزين عرش، عايزين تاج، عايزين مظاهر الملك المتعددة. ربنا قال ما فيش مانع ننفذ لكم رغبتكم، ننفذ لكم رغبتكم. تنازل ربنا عن هذا الحكم المباشر لكي يكون لهم ملك يخضعون لأوامره، دي تورينا ايه لطف الله وطبته في معاملته للناس. معلش عايزين ملك اجيب لكم ملك. وهو عارف ان هذا الملك هيلخبط اخر لخبط، معلش نجيب لكم ملك ولو يلخبط. عجيب ربنا في هذا الموضوع. وهجيب لكم ملك اجمل واحد واطول واحد. كان شاول الملك ده اطول واحد في الشعب، لما يمشوا الناس يبقى اطول واحد وصل لكتفه، اطول واحد في الشعب وصل لكتفه وهو بارد عن الناس. وكان جميل جدا، مفيش حد احسن منه. شوفوا الكتاب بيقول ايه، شاول شاب وحسن ولم يكن رجل في كل بني اسرائيل احسن منه، من كتفه فما فوق كان اطول من كل الشعب. شاول ده يدينا فكرة عن الملك الشرير. وبعدين تقول طب يا رب انت توافق على كده؟ ربنا اعطى مبدأ تكافؤ الفرص للكل، زي ما ادى مبدأ تكافؤ الفرص ليهوذا انه يبقى واحد من 12 زي بعض، ادى المسألة كمان لشاول اللي هو كان ملكا سيئا. ومش بس كده، واعطاله ايضا موهبة النبوة، ومسح بواسطة صموئيل النبي وصار اسمه مسيح الرب، واصبح له احترام وهيبة ووقار لدرجة ان داود النبي كان بيخاف يمد ايده عليه، يقول حاشا لي ان امد يدي الى مسيح الرب. طب يا رب وتدي هذا الانسان جمال في الصورة وقوة في الجسد وموهبة نبوة ومسحة مقدسة، يقول لك تكافؤ الفرص، اديله كل حاجة ونشوف هتعمل معاه ايه. ياريت كل واحد يشوف ايه عطايا الله اليه وهل هو ماشي فيها كويس ولا لا. كل عطية صالحة هي من عند الله، لكن في ناس بيستغلوا المواهب استغلالا رديئا. ربنا يدي واحد قوة جسدية يستغلها استغلال رديء، ربنا يدي واحدة جمال في الوجه في الصورة يستغلها استغلال رديء. ايه مواهب ربنا اللي ادهالك وكيف تسلك فيه. كمان لو ربنا ادك سلطة، السلطة دي تمشي بيها تحت ادارة الله وتحت مشيئته، ولا تمشي بيها لوحدك؟ المشكلة الاولى لشاول الملك انه اراد ان يكون مستقلا عن الله، مستقل عن الله يعني يمشي على كيف. دي مشكلة شاول، عشان كده تعب في حياته واخطأ. هو اول ملوك بني اسرائيل وكان بداية سيئة، ولذلك لما ربنا بيتكلم عن الملك بيتكلم عن داود وسليمان، لكن شاول ده انتهى. وكان من سبط بنيامين بينما ربنا اختار سبط يهوذا لكي يكون سبط الملك، فلا من جهة شخصه ولا من جهة سبطه واولويته اولوية ملهاش قيمة. شاول ما كانش عارف ان ربنا هيوافق، يعني هيختاره لابن، وصمويل قبله وصب عليه من الدهن المقدس من المسحة المقدسة، بيقول اخذ صمويل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال اليس لان الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. صدقوني ده ربنا طيب خالص، طيبة عجيبة الواحد ما يدركهاش. انت يا رب عارف الغيب وعارف المستقبل وعارف ان الراجل ده لو بقى رئيس هيمشي غلط، يقول معلش اديله الفرصة ويسلك كما يسلك وبعدين نبقى نحاسبه. لما صب صموئيل الدهن عليه مهما كان، يعني عمل الروح يعمل حتى في اشر الناس لان تنسب للروح. بيقول الكتاب في صموئيل الاول 10 عن شاول، وكان عندما ادار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل ان الله اعطاه قلبا اخر، واتت جميع هذه الايات في ذلك اليوم. ولما دخل في زمرة الانبياء حل عليه روح الله فتنبأ في وسطه، حتى انهم قالوا اشاول ايضا بين الانبياء. يبقى اعطى له مسحة واعطى له وتنبأ وسط الانبياء وحل عليه روح الرب، كل دي ميزات، لكن المهم كيف يسلك فيها. ربنا اداك ذكاء مثلا وذكاء كبير جدا، كيف تسلك فيه؟ ربنا اداك حكمة، كيف تسلك فيه؟ ما اخي توفل كان عنده حكمة، لكن كيف سلك فيه؟ وكان عنده ذكاء، كيف سلك فيه؟ العجيبة في الكتاب المقدس ان كثيرا من الموهوبين اصحاب المواهب اتعبتهم مواهبهم. ابشالوم ايضا كان جميل جدا في منتهى الجمال، وكان شعره طويل لدرجة كان يقصه كل سنة يبقى وزنه ضخم، لكن أبشالوم سلك بطريقة خاطئة. كل موهبة بيديها لك ربنا عبارة عن مسؤولية تعطي عنها حسابك، عبارة عن وسيلة تستخدمها من أجل ملكوت الله. شاول كان بيستخدم مش من أجل ربنا، كان ذاته هي أهم حاجة. مش بس كده، ده صموئيل دعا الشعب كله وراهم شاول وقال لهم أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف كل الشعب وقالوا ليحيى الملك. اول مرة نسمع عبارة ليحيى الملك. الوه على مين؟ على شاول. يحيى بس هيحيى ازاي؟ يحيى يعني يعيش، اهو عاش، لكن يعيش ازاي؟ وعمل له حفلة في المصفاة وحفلة في الجلجال والناس فرحوا وانبسطوا وذبحوا الذبائح وانبسطوا بهذا الملك. هنا واقول عبارة جميلة جت في الكتاب المقدس وهي نهاية امر خير من بدايته. ليس المهم كيف يبدأ الانسان انما كيف ينتهي. شاول بدأ بداية عجيبة جدا، عبارة عن شخص قوي ودخل في حرب وانتصر وجات له النبوة وحل عليه روح الله والناس فرحوا بيه وهتفوا ومشي وراه، وبان ان صمويل اخذ مكانا جانبيا وبقى شاول هو اللي في الصورة. لكن مع ذلك ظل صموئيل له نفس الهيبة والوقار بالنسبة لشاول. شاول كان ملكا على كل الشعب ما عدا صموئيل، كان يخاف منه، وكان صموئيل ممكن يوبخه يقول له ازاي تعمل كده ويرتعد امامه، وكان يطلب بركة صموئيل واذا ما منحوش البركة يتعب. ظل صموئيل يمثل الحكم الالهي وشاول يمثل الحكم الارضي، حتى بعد ما ظنوا ان الحكم الالهي ده انتهى فضل صموئيل ليه هيبة رجل الله. عبارة رجل الله دي عبارة جميلة، يعني أليس عن النبي مثلا كان لقبه رجل الله، الرجل تعرفين ملهوش وظيفة خالص في المجتمع، المجتمع فيه ملوك وفيه ناس كبار وفيه وظائف، لكن أليس اسمه رجل الله، دي كانت وظيفة كبيرة. هكذا ظل صموئيل بهذا الشكل، كان ملك لكن صموئيل كان له الهيبة، هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك. وإيليا كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك أخاب، ويوحنا المعمدان كانت له هيبة رجل الله التي يستطيع بها ان يوبخ الملك هيرود. رجل الله دي حاجة تانية، كيف يصير الانسان انسان الله بتاع ربنا اللي يستطيع ان يوبخ؟ هو تفتكروا رجل الله يعني لازم يبقى راجل؟ لا، يعني الانسان بتاع ربنا. ابي جايل استطاعت انها توبخ داود النبي والملك، بس بادب وبذوق، لكن وبخته ومنعته عن اتيان الدماء وارشدته الى الحق. دي صفات رجل الله اللي اتصف بها صموئيل. شاول معتز بمركزه، انا الملك ممكن اعمل، ممكن اقدم ذبيحه لك، كل واحد ليه حدود، شاول جاوز حدوده. تاني حاجه، لما جم دخلوا في الحرب بتاع عماليق، ربنا قال له لما تخش في الحرب تخلص على الكل ولا تبقي احدا، دي كانوا ناس وثنيين ولا غنم ولا بقر. قال ان هو استبقى الغنم والبقر قال يقدم بهم ذبائح. ليه تعمل كده؟ ما ربنا قال لك لا. قال له عشان اقدم بها ذبيحه. قال له الايه المشهوره، الطاعه افضل من تقديم الذبائح، الطاعه افضل من تقديم الذبائح. وبرضو سمح لان يبقى اجاج ملك عماليق. مشكلة شاول انه بيمشي بعقله، مش بيمشي بوصية ربنا، بيشتغل زي ما هو عايز. بعد كده ربنا رفضه لانه ما بيطوعش الكلام، وبدأ ربنا يختار داود ومسح داود. كان شاول ايضا من النوع المتهور اللي ممكن انه يصدر اي امر او يقسم اي قسم ويطلع مش مظبوط. فلما دخلوا في الحرب قال لهم خلوكم ما تاكلوش، وملعون اقسم، وقال ملعون كل من ياكل الا المساء. كان ابني ونسان معاه والسحلب ومشي كده لغاية لما استطاع ان يعمل انتصار ورجع معية فلقى عسل نحل موجود اخذ منه وكل فانفتحت عيناه فقال له يا يوناثان انت ابن الموت هتموت يعني هتموت برالك ايه الشعب وقف كله ضد ساول تصوروا انه هو ما عندوش مانع يموت حتى ابنه وحكاية لما واحد يقسم قسم ويطلع مش مظبوط تورينا ان الانسان في تعهداته في اقسامه في نذوره لازم ياخد باله من نفسه يعمل ناس بسرعة يندر ندر او يقسم قسم او يتعهد تعهد وبعدين ينضر مندي وهو ايه اللي ضيع هيرودس الملك امام يوحنا المعمدان تعهداته وقسمه وان مهما تطلب منه هيرودية يعطيه فكانت النتيجة طلبت رأس يوحنا المعمدان يعني في ناس في اقسامهم في تعهداتهم في قراراتهم في نذورهم بتكون حاجة مش مظبوطة اهو ساول الملك كان هيقتل ابنه يوناثان من اجل هذا الامر بيقول ايه عشان اخذ شوية عسل قال ساول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد انك موتا تموت يا يوناثان ده كل دي قبل ما داود يخش في الخط هكذا يفعل الله وهكذا يزيد والعجيب استخدام اسم ربنا في الحاجات دي زي واحد يقول للتاني ثلاثة بالله العظيم لموتك طب وتذكر ربنا في الموضوع ده وان هو يموته ازاي اسم ربنا ساعات بيستخدم استخداما خاطئا ومش بس كده يقول هكذا يفعل الله وهكذا يزيد انت مالك بيفعل الله دي ما تسيب ربنا يفعل زي ابو عايز شاول كان متهور كل ما افتكر القصة دي بتاعت يوناثان لما كان معية واخد من عسل النحل افتكر ايه فوائد عسل النحل بالصح انا مرة قريت كتاب بحاله عن فوائد عسل النحل ان شاء الله ابقى اقول لكم شيئا من هذا الموضوع بس ما نخرجش من ساول ونخش في العسل خلينا كده ربنا اختار ساول يبقى ملك لكن ساول لم يسلك حسنا وبعد كده رفضه الرب مش بس رفضه الرب وبغته روح رديء من قبل الرب من قبل الرب يعني ربنا اعطى لهذا الروح سلطانا عليه عجيب ان انسان بعد كل هذه المواهب يصل الى هذه النتيجة لدرجة ان صموئيل بكى عليه فربنا قال لصموئيل لماذا تنوح على ساول وانا قد رفضته سيبك من هذا الرجل الطويل الضخم الجميل الصورة تعال انا ابعتك لبيت يسى البيت لحمي علشان تختار عيل يكون اقوى من هذا الرجل الكبير طبعا لما داود وقف قصاد ساول كان حاجة كده مصفصفة كده حاجة يعني صغير كده قصاد الرجل الضخم داود لما دخل في الصورة كان جولياط الجبار راجل كبير وشاول الملك اللي راح له راجل كبير وداود كان في الوسط مفيش حاجة خالص لكن هو ده اللي ربنا هينفذ فيه مشيئة لما جت في حرب جولياط كان شاول خايف والشعب كله خايف وإليا آب أخو داود الكبير برضه كان خايف اللي ما كانش خايف هو داود الصغير عشان كده الحكاية ما تتخذش بالمنطق شاول كان كبيرا في قامته وكان كبيرا في مركزه انه ملك وكان ليه اختار 3000 جندي يكونوا ماشيين معاه 2000 يصحبوه و1000 مع يوناثان ولكنه كان صغيرا امام صموئيل وكان صغيرا امام داود. كان يشعر بانه امام صموئيل امام رجل الله ما يقدرش، وكان يشعر امام داود ان داود فيه روح الله فما يقدرش، يحاول يقتله لكن ما يقدرش. الله لم يعطيه سلطانا عليه. وكان شاول صغيرا امام نفسه، كان صغير امام صموئيل وصغير امام داود وصغير امام نفسه. كانت تأتي اوقات يحتقر فيها نفسه. يمكن الانسان يقدر يحتمل احتقار الاخرين لكن ما يقدرش يحتمل احتقار نفسه لنفسه، اصعب حاجة. كان امام نبل داود بيسقط في عيني نفسه وقال له انت ابر مني، انت ابر مني، انت جازيتني خيرا عن الشر، نفسي كانت في ايديك ومرضتش تمسها. وقال له انا اخطيت. عجب ان الجبروت العالمي يقف ضعيفا امام النبل الروحي اللي موجود من جوه. الانسان لا يقاس بقامته كما كان يقاس شاول، ولا يقاس بمركزه كما كان يقاس شاول، لكن يقاس بنبله وقوة قلبه من جوه. شاول اخذ الملك، وبعد حكاية جولياط والنساء لما هتفوا لداود بدأ الحسد يدخل الى قلبه، وبدأ الحسد يحطمه من جوه. مشكلة شاول توريكو ان خطية توصل لخطية توصل لخطية لغاية ما الحكاية تتعقد جدا. غيرته من داود وصلته للحسد، والحسد وصله للحقد والعداوة. وبقى ينظر داود ويعاينه كل يوم يشوف رايح فين. وبعدين اوصله الى الاعتداء ومحاولة الضرب والفك، ويضرب بالسهم عايز يموت داود. ايه الحكاية دي كلها ومطاردته من حتة لحتة. وكل هذا كان في مشكلة اخرى مع شاول هي الجهل. طب ما دام داود ده ربنا اختاره انت هتقدر عليه ازاي؟ ما دام ربنا اقامه ملك انت هتقدر عليه ازاي؟ ما دام ربنا هو اللي بينجح طريق داود يبقى انت هتقاوم الله. ظهر ان شاول كما لو كان يريد ان يقاوم الله. ابتدى الشر اللي فيه ينتشر، ينتشر حواليه. فقال اجوزه ميكال لكي تصير له شركا، يعني يجوز بنته عشان تتسبب في قتل زوجها. وقال لي يوناثان، قال له لازم تقتله. تقتله ليه؟ هو ده اللي هياخد الملك منك ومن عيلتك. بدأ يكلم عبيده ويقول لهم تقتلوا داود. فبدأ الشر بعد ان كان داخله ينتشر شيئا فشيئا. يوصي عبيده ضد داود، يوصي بنته ميكال انها تخون زوجها داود وتشوف طريقة القتله، يوصي ابنه نسان ان يقتله، هو نفسه يضرب. اصبح مفيش في مخه غير حاجة واحدة، ازاي يتخلص من داود. طب ده داود حكاية بتاعة ربنا، انت هتقف قصاد ربنا؟ ربنا ما كانش في مخه شاول. اللي في مخه الملك والوراثة وداود وازاي يتخلص منه. تصوروا داود كان بيدافع عن شاول ويهديه من الروح النجس اللي عليه وهو عايز يموته. بيموت مين؟ الشخص اللي بيهديه وبيضرب له على العود وبينقذه. حينما فسد شاول من الداخل فسدت كل تصرفاته من الخارج. عاد صموئيل وعاد داود وعاد الله نفسه، وربنا ذهب روحه من عند شاول وبعت له روح ربيع تاني. وفقد أعصابه، ده بقى يهيج ويضرب، وفقد أسرته، وفقد مصداقيته. يا ما وعد داود وقال له خلاص مش هقرب عليك يا ابني، ويقرب عليك تاني ويجري وراه، اتلخبط كله من أول الأخر. وبعدين انتهى أمره أنه بدأ يستشير الجان، بينما كان مانع الجان. حكاية الجان دي جن، دي ترجمة عربية، لكن احنا ما عندناش غير ملائكة وشياطين. لكن حكاية الجان دي، كلمة الجان دي انا قعدت ابحثها بحث شديد جدا، واتصلت بأساتذة في اللغة العبرانية علشان يقولوا لي كلمة جان دي جت منين، وشفت الترجمات الانجليزي بتاعتها. الترجمة الانجليزي في صمويل الاول 28 يقول familiar spirits، يعني ارواح مألوفة. وبعدين سألنا البعض قال له دي تبقى يمكن ارواح تحت الارض، لما شايفين برضه استخدامه للجان دي. قصة شاول في انه راح للساحرة او العرافة بتاعت عين دور، قصة فيها كلام كتير. ناس كتير قالوا ما ظهروش صموئيل، وهي ما تقدرش تحضر ارواح وما تقدرش تجيب صموئيل، والقصة فيها كلام يتاخد. يعني اول ما راح لها شاول الملك ما كانتش عارفة ان هو ده كفاية طوله، ما فيش حد بالطول ده غير شاول. وبعدين قال لها هاتيلي صموئيل علشان اكلمه. هو كان فقد صموئيل ومن ساعتها ما بقاش يقابله، حتى اخر مرة لما قدم المحرقة صموئيل شخط فيه وزعق له، قال له معلش باركني، رفض يباركه. فمشي صموئيل، راح شد ثوب صموئيل تمزق في ايده. صموئيل قال له ربنا هيمزق مملكتك، ومن ساعتها ما بقاش يشوفه. ومات صموئيل وهو غير راضي عنه. مشكلة ان شاول يموت رجل الله وهو غير راضي عنه. يموت رجل الله وهو غير راضي عنه. مهما كان ملك، حاول ابنه يكلم روحه بعد وفاته ومش طايله. ربنا لا بيكلمه بالاحلام ولا بيكلمه بالرؤى ولا عن طريق الكهنوت، ولا نفسه ضايع. فهل ادور على روح صموئيل يكلمني؟ يكلمه ازاي؟ عن طريق الجان. العجيبة ان المرأة دي الساحرة قالت له كلمة لو هو عنده يعني ادراك لمعنى هذه الكلمة كان يفهم معناها. هو تنكر وراح لها، فقالت له المرأة هو إذا انت تعلم ما فعل شاول الملك، كيف قطع اصحاب الجان والتوابع من الارض، فلماذا تضع شركا لنفسي لتمثل؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب انه لا يلحقك اسم في هذا الامر. عجيبة ان هو بيستخدم اسم ربنا كتير وهو ما يعرفش قدسية هذا الاسم. يستخدم اسم ربنا في انه يقول لي يوناثان لازم تموت، ويستخدم اسم ربنا مع هذه الساحرة، بيستخدم اسم ربنا وهو مش عارف ايه الحكاية دي. الكتاب بيقول فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم. وكلمت المرأة شاول قائلت لماذا خدعتني وانت شاول؟ فقال لها لا تخافي. قالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجه الأرض. ما قالتلوش انه صموئيل وهو ما شافش صموئيل. دي العرافة قالت له انا شايف آلهة صاعدة من الارض. ولو كانت هي بتحضر روح صموئيل كانت عرفت انه صموئيل، وكانت فرحت ان يعني قدرت توصل للي هي عايزاه. ما كانتش تصرخ بصوت عظيم وترتعد وتخاف وتقول ارى آلهة. الكلام اللي بيقول الكتاب اللي قاله له صموئيل ده او اللي اخذ شخصية صموئيل مش كلام جديد. كنا نقول له شق الله المملكة عنك دي معروفة من قبل كده، واعطاها لقريبا داود. ده الكلام ده اتقال له قبل كده، لانك لم تسمع لصوت الرب دي اتقال له قبل كده ومعروفة، وحكاية عمليك معروفة. وبعدين يقول له هتنهزم. هنا كلمة لو واحد يشوفها يلاقي لها معنى كبير. بيقول له هتنهزم في الحرب، وغدا انت وبنوك تكونون معي. معي؟ وهو معقول شاول هيبقى مع صموئيل بعد ما يموت؟ دي مستحيل. ده ابراهيم قال للرجل الغني بيننا وبينكم هو عظيمة، لا انت تقدر تيجي عندي ولا نقدر اروح عندك. غالبا اللي ظهر لشاول ده كان روح من الارواح، ربما الشيطان اخذ صورة وكأنه صموئيل. لكن شاول كانت نهايته. العجيب في نهاية شاول، اول مرة اسمع في الكتاب المقدس عن، انت عارفين في ناس بيحرقوا اجساد الموتى، اجساد حبايبهم يعني مش عدوين ليهم، يعني غاندي وكان الزعيم بتاع الهند كلها والاب الروحي لما مات حرقوا جثته. ده عاد عندهم وايمان عندهم. شاول اول واحد اتحرقت جثته لما مات في الحرب. لما مات في الحرب اعداؤه في الحرب وهم بيفتشوا في القتلة لقوا شاول وولاده الثلاثة، فقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه. وايه تاني؟ ووضعوا سلاحه في بيت عشتاروت بيت الالهة بتاعتهم، وسمروا جسده على سور بيت شان. ايه يا رب البشاعة اللي ما بيها شاول دي؟ اتقتل هو اعيه وما قدرش، وشعر بقى بالام الموت ودوخان الموت، فسقط على سيفه وخلى واحد يدوس عليه، يعني كأنه دخل في جزء من الانتحار. وبعد ما مات اعداؤه اخدوه وقطعوا راسه وسمروا جسده على سور المدينة، واخدوا سلاحه وحطوه في معبد الاوثان بتاعتهم. السلاح ده اللي مسكه داود وقال ما اقدرش امد ايدي الى مسيح الرب، وقال له ابعت واحد من جنودك ياخده. وبعدين الناس اصحابه بقى السكان يميت جلعاد سمعوا باللي حصل، فقام كل ذي بأس وصاروا الليل كله واخذوا جسد شاول واجساد بنيه عن سور بيت شان، وجاءوا بهم الى يابيس واحرقوها هناك واحرقوها، واخذوا عظامهم ودفنوها تحت الاسلة وصاموا 7 ايام. وداود كفأهم لانهم اهتموا بانهم اخذوا جسد سيدهم. وشاول وجد نفسه ضاع في حياته وضاع في وفاته وضاع في ابديته. العجيب في هذا الامر ان مثلما كان شاول بهذا الشر، ابن يوناثان كان من انبل الشخصيات التي عرفها التاريخ، ومن اكثر الاصدقاء وفاء واخلاصا وحبا. ابوه كان مليان من الحسد من جهة داود، ويوناثان كان مملوءا من الحب من جهة داود. ده شاول الملك كان خايف ان اولاده لا يملكون من بعده، والملك يتجه لداود، واولاده اللي خايف عليهم لا يملكون هم اللي كانوا بيحبوا داود. يوناثان خلع جبته واداها لداود وسلاحه واعطاه لداود، وعمل عهد بينه وبينه واحبه اكثر من نفسه. يوناثان ابن شاول لم يكن في الخطية او الشر اللي عاش فيها شاول. يعني احنا نلاقي في التاريخ انواع من الناس، نلاقي قديس اولاده قديسين، ونلاقي قديس اولاده خطاه زي صموئيل النبي اولاده كانوا وحشين، وزي مثلا اسحاق كان له ابن عيسو ابن وحش. ولكن نلاقي شخص شرير ابنه قديس، فهو ده شاول شرير وابنه قديس، لم يأخذ القداسة بالإرث عن أبيه لأن أبوه كان رجل وحش، ولم يأخذ القداسة بالقدوة الصالحة من عيلته لأن أبوه كان إنسان وحش وعليه الشيطان وعايز يقتل في الناس. ده حتى ساعة الحرب اللي انتصر فيها يوناثان وكان شاول عايز يموته، نلاقي كلمة عجيبة هنا. يوناثان لما اخذ من العسل واستنارة عيناه قال يوناثان قد قدر ابي الارض، انظروا كيف استنارت عيناي. قال له قدر الارض يعني زعل الناس كلها. طب ما كان يخليهم ياكلوا وياخدوا قوة ويحاربوا بيها، يخليهم جعانين طول النهار ويحاربوا. قال ابي قد قدر الارض، انظروا كيف استنارت عيناي، فكم بالحري لو اكل اليوم الشعب من غنيمة اعدائه التي وجدوه، اما كانت الان ضربة اعظم الى اخره. الشعب كان مع يوناثان لكن ما كانش مع شاول. يوناثان كان شخصية نبيلة، قلبه تنقى من الحسد والغيرة، تعاش في الحب والوفاء. يوناثان كان من النوع الذي لا يقبل الشر ولو من ابيه، فلما ابوه اراد ان يقتل داود قال له لا، لا يخطئ الملك، ما تخطئش الى دم بريء، ده داود كان كويس بالنسبه لك. يعني استطاع انه ينصح ابوه ويقول له اللي انت بتعمله غلط. ابوه نوما حب يضرب السهم ويقتله. يوناثان كان بينقذ داود من خطأ ابيه. يوناثان يمثل الصديق المخلص المحب النقي الذي لا يضر صديقه، يمثل الشخص الذي لا شهوة له في الملك ابدا ولا يحب العظمة، لذلك لم يدخل الحسد الى قلبه. يمثل الانسان الذي عاش نقيا على الرغم من ان البيئة التي كان فيها لم تكن نقية. كان هو امير ابن ملك لكن كان يحب ان داود يبقى هو اللي في الصورة، ممكن يختفي لكي يظهر داود. لذلك لما مات داود رساه رساء عجيب وقال له قد تضايقت عليك يا اخي، يا اخي يوناثان، كنت حلوا لي جدا، محبتك لي اعجب من محبة النساء. جايز محبة النساء فيها جزء جزاني، لكن محبته ليوناثان كان كلها محبة روحية، وكان احسن لي من الاخ. قال له تضايقت عليك يا اخي يوناثان. ثم داود له اخ اسمه الياب وكان انسان وحش ومتعب، لكن يوناثان صديق اعز من الاخ واعظم. نيح الله نفسه في فردوس النعيم ونفعنا بصلواته. اتفضل.
الصلوات والصلوات التي تنفعها عنا كل حين وأجهزة الإله الصادرة صديق مريم وكل من صدق الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمسافرين والصديقين الذين عزوا الرب أعمالهم صالح الأمين، وبركة ملائكة هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة الصديق مريم والمسلمين الحمد لله في جميع مدينة هذه المنطقة، وبركة السيدة الأبرار أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وعبادتهم ومحبتهم ورحمتهم وشفاعتهم، بركاتهم أعظم منها من الدنيا. اللهم صل على محمد.